هذا المختار أتى الدنيا بكلام الخالق يحييها، هذا المختار أتى الدنيا بكلام الخالق يحييها ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها، ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها.
يسر الرحمن به القرآن تعصر منه الأفواه، آيات الله هي القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الداعين إلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بتوفيق منه ونور وبركاته. يسرني في مستهل هذه الحلقة من برنامجنا كيف نقرأ القرآن أن أرحب بفضيلة الأخ الدكتور أيمن رشدي سويد، أستاذ القرآن والقراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. فباسمكم أرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا وحياكم الله أخي الدكتور. أهلا
دكتور محمد،
مرحبا بك. كما أرحب بالشباب معنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا أيها الإخوة الأحبة. أعزائي المشاهدين، نحن اليوم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى يعني دورة تجويدية جديدة ندخل الآن في بدايتها الفعلي إن شاء الله. يعني كان اختيارنا أن نبدأ مع الدكتور أيمن من مخارج الحروف، خاصة بعد أن هجم الفساد على اللسان العربي ودخلت لغة العرب، كان لابد من تقويم اللسان العربي للأجيال المعاصرة وللأجيال الناشئة، وذلك في أداء الحروف أولا من مخارجها وبأصواتها الأصلية التي نطقت بها. وأعتبر هنا أعتقد أن هنا بداية التصحيح، لأننا بدأنا نعاني أو نعيش أزمة كبيرة جدا في عالمنا العربي على مستوى المثقفين، على مستوى الطلاب، على مستوى المتحدثين، على مستوى بعض الإعلاميين. بدأنا نعاني من أزمات كثيرة في أداء الحرف العربي والكلمة العربية، حتى أحيانا اختلط علينا هل هذه الكلمة عربية أم. لذلك سنبدأ مع الدكتور إن شاء الله بالحديث أولا عن الحروف. دكتور أيمن، سنبدأ هذه البداية كما نحب أن نؤكد للأخوة المشاهدين أنها تفيد أو يستفيد منها كل المشاهدين، وليس الذين يريدون فقط قراءة القرآن، بكل المستويات، في كل من كل الفئات، وخاصة إخواننا في المهجر. يعني هذه قد تلبي احتياجات عندهم كثيرة، وهي بداية الحروف العربية ومخارج الحروف العربية. نبدأ بداية موجزة بسيطة بإلمامة دكتور أيمن، نتعرف خلالها على حروف اللغة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. إخواننا الكرام، كما نعلم أن الله تعالى أكرمنا فأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المعظم القرآن الكريم. هذا الكتاب أنزله الله تعالى ورتبه سبحانه وتعالى، رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من جبريل، وجبريل يأتمر بأمر الله، كما نراه في المصحف يتألف من نص قرآني يزيد على 600 صفحة في طبعة مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. هذا المصحف الشريف، هذا القرآن العظيم، يتألف من 114 سورة من القرآن الكريم. هذه السور كل منها يتألف من مقاطع أصغر اسمها الآية، وجمعها آيات، والآية الواحدة تتألف من جمل أو من جملة، والجملة العربية تتألف من كلمات، فإن كل جملة من جمل العرب تتألف من كلمات، عدة كلمات، إما فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وما عدا الألفاظ الأخرى التي هي تشكل تتمة الجملة كالمفعول به والجار والمجرور والحال والتمييز إلى آخره. والكلمة الواحدة من كلام العرب تتألف من حروف، فالحرف هو أصغر وحدة بنائية في هذا الصرح القرآني الذي أكرمنا الله تعالى به. فمن عرف الحروف العربية فقد عرف الوحدة البنائية الصغرى في هذا البناء القرآني. من أجل هذا ومن نهاية القرن الأول الهجري قامت عناية علمائنا بالحروف العربية، وخاصة بعد أن دخل غير العربي في الإسلام، فبدأوا يتعلمون القرآن وبدأوا ينطقون بعض الحروف بغير ما ينطقه العرب النطق الصحيح، لأن هذه الحروف ليست في لغاتهم وليس في لغاتهم الإعراب. فالإعراب مزية من مزايا العربية، الكلمة بعينها يتغير حركة الحرف الأخير منها لتغير موقعها في الجملة. فبدخول إخواننا غير العرب في الإسلام بدأ تظهر بعض الأخطاء التي قد تغير المعنى تغييرا شنيعا وقبيحا جدا، كما حدث مرة مع أبو الأسود الدؤلي حينما قرأ أمامه إنسان أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكسر اللام والعياذ بالله، فبهذه الكسرة وقد يظنها الإنسان أمرا بسيطا انقلب المعنى، فصار وكأن الله قد تبرأ من المشركين وتبرأ من رسوله. فوقف شعر أبي الأسود الدؤلي وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله، وذهب إلى سيدنا علي وكان قد طلب منه أن يضع علامات لإخواننا غير العرب الذين دخلوا في الإسلام يتبعونها عندما يقرؤون القرآن، فقال قد أجبتك لما طلبت مني، وبدأ بوضع علامات تدل على الفتحة والضمة والكسرة. إذن من ذلك الزمان المبكر من نهاية المئة الأولى هجرية بدأ علماؤنا يتزوقون الحروف العربية ويحصرونها، فتبين لهم أن العرب لها حروف أصلية أساسية ينطقون بها عدتها 29 حرفا. 29 حرفا هذه الأحرف التي كانت تنطقها العرب، أما التي كانوا يكتبونها فكانت 28 حرفا. وهذا اليوم سامحون مبحث لغوي دقيق يفيد كما تفضل أخي الدكتور محمد المشتغلين بالدراسات القرآنية بل والمشتغلين بالدراسات الثقافية العامة ومنها الدراسات اللغوية. الحروف التي كانت تكتبها العرب 28 حرفا، اسمها الأحرف الأبجدية، مجموعة في أبجد هوز حطي كلم سعفف قيشت سخز بضغ. هذه الأحرف 28 كانت العرب تكتب بها، وهناك حرف 29 وهو الهمزة، لم تكن العرب تكتب همزة وإنما يستعيرون لها صورة الألف أحيانا كقولنا إن، ويستعيرون لها صورة الواو أحيانا كقولنا سؤال سؤلك، فلا يكتبون همزة بل يكتبون بدلا منها واو، ويستعيرون للهمزة صورة الياء أحيانا في نحو سئل فيكتبون سين ثم الياء يعني ثم لام، وأحيانا لا يكتبون الهمزة أبدا وهي ما نكتبه في عصرنا الآن على السطر. فمثلا كلمة قراءة كانت العرب تكتبها قاف راء ألف تاء مربوطة، ولا يكتبون همزة على السطر كما نفعل لأنه لم يكن للهمزة صورة. الذي اخترع للهمزة صورة في الخط هو العالم الجليل مفخرة الأمة الإسلامية الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه وصاحب كتاب العين، فقال آأع العين من أقرب الحروف إلى الهمزة، فاخترع على الهمزة صورة وهي رأس العين، أخذ حرف العين تصوروا عين مكتوبة وقطع الجزء العلوي من حرف العين، فقال هذا الشكل العلوي من حرف العين سأجعله علامة للهمزة في الخط، فصاروا إذا كتبوا إن يكتبون الألف التي كانت العرب تكتبها ويضعون تحت هذه الألف رأس العين، دلالة على أن هذه ليست ألفان وإنما همزة. هذه هي الأحرف التي تنطقها العرب 29، وكانوا يكتبون 28 إلى أن اخترع الخليل بن أحمد صورة الهمزة. الأحرف الهجائية التي رتبها الإمام العظيم نصر بن عاصم المتوفى 89 هجرية يعني في أواخر المئة الأولى، رتب الأحرف العربية المكتوبة بحسب تشابهها في الخط، نستطيع أن نرى ذلك بعد قليل من خلال اللوحة التعليمية كيف رتب نصر بن عاصم الحروف العربية المكتوبة وسموها الأحرف الهجائية، رتبوها على أساس تشابهها في الشكل، فقد كانت العرب تكتب الباء والتاء والثاء بشكل واحد إلى أن جاء نصر بن عاصم الذي أكلمكم عنه فجعل للباء نقطة من تحت وللتاء نقطتين من أعلى وللفاء ثلاث نقط من أعلى ليميز بينها. نرى أمامنا على الشاشة الحروف العربية 29 حرفا. هي الحرف الأول الذي ترونه يا إخوتي هو الهمزة، ولكن العلماء يسمونه مجازا الألف، فيقولون ألف باء تاء فاء، يقولون ألف ولكنه في الحقيقة ما هو؟ هو الهمزة يا إخوة. فانتبهوا إلى هذا الملحظ الدقيق، ليس الحرف الأول هو الألف في نحو قال، وإنما الألف في نحو قال ستأتي معنا في آخر الحروف إن شاء الله. إذن الحرف الأول الذي نراه هو الهمزة ويسمى مجازا الألف، الثاني باء تاء فاء، لاحظوا أنها متشابهة في الخط، فقام نصر بن عاصم بوضع نقطة تحت الباء ونقطتين فوق التاء وثلاثة نقط فوق الساء ليميز بينها، ثم الثلاثة الأخرى جيم حاء خاء، وضع رحمه الله في وسط الجيم نقطة ووضع فوق الخاء نقطة، ولم تعد الحاء بحاجة إلى نقطة لتميزها لأن أختيها قد تميزتا بالنقطتين اللتين ذكرتهما. ننتقل إلى الحرفين التاليين دال زال، نقط نصر بن عاصم الزال ولم تعد الدال بحاجة إلى تمييز، راء زاي نقط الزاي، سين شين، لاحظوا بأن السين لها ثلاثة أسنان فوضع رحمه الله فوق كل سن نقطة، فصار للسين ليس عليها نقط والشين لها ثلاثة نقط كل سن لها فوقه نقطة، ومع مرور الأيام صار الخطاطون يكتبون هذه النقط الثلاث كما ترونها أمامكم على الشاشة بشكل مثلث، ولم تكن تكتب كذلك في السابق بل كانت توضع فوق كل سن نقطة. الحرفان التاليان الصاد والضاد، بل أعود فأقول الأحرف الأربعة التي تلي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأحرف الأربعة يا إخوة لم تكن العرب تفرق بينها في الخط، فماذا قام نصر بن عاصم؟ ميز بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والظاء من جهة بأن وضع للطاء وللظاء هذه المطة الطويلة التي ترونها، السن الذي بعد الصاد والذي بعد الضاد طوله نصر بن عاصم في الطاء وفي الظاء فصار كأنه ألف ويسمى الظاء المشالة، ثم ميز بين الصاد والضاد بأن نقط الضاد، وميز بين الطاء والظاء بأن نقط الظاء، وبهذا تميزت الأحرف الأربعة بعضها من بعض. الحرفان التاليان العين والغين، نقط الغين فتميزت عن العين، الفاء والقاف، الفاء نقطة من فوق والقاف نقطتان فتميزت إحداهما من الأخرى، وكان بعضهم قد وضع للفاء نقطة من تحت وللقاف نقطة من فوق كما هو في الخط الكوفي القديم، وما زال هذا الاستعمال جاريا في بلاد المغرب العربي الشقيق، يضعون نقطة للفاء من تحت وللقاف نقطة واحدة من فوق، إلا أن الذي اكتسح العالم الإسلامي كله حتى في المغرب في غير القرآن الكريم هو ما نراه على الشاشة من نقط الفاء بنقطة من فوق والقاف نقطتين من فوق. الكاف واللام متشابهتان فوضع فوق الكاف ما يشبه الهمزة فتميزت الكاف عن اللام، الميم لا يوجد حرف يشبهها لذلك ليست بحاجة إلى نقط، النون تشبه الباء والتاء والساء فوضع لها نقطة من فوق، الهاء لا تشتبه بحرف آخر وكذلك الواو، أما الألف أو اللام ألف التي نراها فهي في الحقيقة يا إخوة هي الألف وسأتكلم عنها بعد قليل، والحرف الأخير هو الياء. إذن هذه الأحرف التي نراها هي الأحرف الهجائية التي تنطقها العرب، والحرف قبل الأخير الذي قرأناه هو الألف، هو الألف التي في نحو قال، هذا الحرف يا إخوتي حرف الألف وأرجو أن تنتبهوا معي قليلا، حرف له خصائص مفردة لم يشارك فيها غيره، وهو أنه لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، فالألف لا تتصدر أبدا، هي مفتقرة دائما لحرف مفتوح يسبقها، فلو قال أحدنا للآخر انطق لي ألف كيف ينطق الآخر؟ لابد من حرف يتقدم على الألف، هل يقول الأول للثاني أو الثاني للأول؟ يقول له با أن يقول تا أن يقول حا لابد من حرف يسبق هذه الألف. قال العلماء وهذا كما قلت في المئة أو آخر المئة الأولى، قالوا إن لام التعريف في قولنا الكتاب الرجل المسجد هذه اللام ساكنة والعرب لا تبدأ بساكن، فهي مفتقرة إلى همزة الوصل تتقدم عليها. لما كتبنا همزة الوصل في نحو الكتاب كتبناها على شكل ألف، إذن إن الألف قد خدمت لام التعريف الساكنة في يوم من الأيام. الآن الألف بحاجة إلى حرف يخدمها ويتقدم عليها، فمن أولى الحروف برد الجميل للألف؟ قال العلماء حرف اللام هو أولى الحروف بذلك لأن الألف قد خدمته في يوم من الأيام، فقالوا لام ألف. وإذا قال أحدنا للآخر انطق لي ألفا فيقول الثاني لا، لا يعني ألف مسبوقة بلام، ولا يقصد اللام بل يقصد الألف. إذن هذه اللام ألف التي ترونها هي الألف يا إخوة، فاء كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف يا، وليست اللام ألف هذه في نحو قولنا لا الناهية أو النافية أو في قولنا الإنسان أو الآخرة، هي الألف بعينها. للأسف الشديد هذا الذي أقوله صار الآن غريبا بين كثير من أبناء العرب، فلو فتحت بعض كتب الإملاء التي نجدها في المكتبات لا تجد هذه اللام ألف الآن، لأن كثيرا من مدرسي العربية لم يعودوا يفهمون معناها ويظنون بأن الألف التي في أول الحروف هي الألف، يقولون لا داعي لهذه، على أنني قلت بأن الأولى التي في أول الحروف هي الهمزة وليست الألف، وإنما كتبوها مجازا ألفا. أما الألف التي في نحو قال ومال فهي هذه اللام ألف في آخر الحروف. أرجو أن أكون قد وضحت البنية الأساسية للنص القرآني بالوحدة البنائية الصغرى فيه وهي الحرف العربي. هذه الحروف العربية من أتقنها وعرف كيف كانت العرب تنطقها بمخارجها وبصفاتها يستطيع بحول الله وقوته أن يقرأ النص القرآني من غير أخطاء
بإذن الله. هذه هي البداية، ولتعمل فائدة تتمن فائدة دكتور أيمن بما يتفق مع الوقت المتبقي لنا في هذه الحلقة، أعزائي المشاهدين نود من الدكتور أيمن أن يحدثنا بإيجاز باب العرض عن أماكن مخارج الحروف عند النسخ بالحروف العربية.
قلنا يا إخوتي إن الحروف العربية 29 حرفا، فالمفروض أن هذه الحروف 29 تخرج من 29 مكانا، ولكن لما كانت بعض الحروف متقاربة جدا فقد دمج العلماء مخارجها مع بعضها وقالوا إن المخارج الرئيسة للحروف تتألف من أربعة مخارج رئيسة: المخرج الأول الجوف وسنتحدث عنه بعد قليل، المخرج الثاني الحلق، المخرج الثالث الفم ويعم الحنك، الحنك ويعم اللسان ويعم الأسنان ويعم الشفتان، هذا هو الفم. المخرج الرابع والأخير هو الخيشوم وهو التجويف الذي خلف الأنف، هذا الأنف الإنساني خلفه يوجد تجويف أنفي مقدمته تنتهي بالفتحتين الأنفيتين وخلفيته تتصل بالحلق، فهذا المكان يستطيع الإنسان أن يخرج منه رنينا، هذا الرنين سنتكلم عنه وتسميه العرب الغنة. إذا نستطيع من خلال اللوحة القادمة أن نرى المخارج الرئيسة للحروف العربية التي تحدثنا عنها. المخارج الرئيسة للحروف العربية: الجوف، ثانيا الحلق، ثالثا الفم ويعم الحنك واللسان والأسنان والشفتان، وأخيرا الخيشوم. هذا الذي قلناه من حيث المخارج الرئيسة للحروف نستطيع أن نتبينه على اللوحة الثانية هذه بصورة تشريحية للرأس الإنساني. لاحظوا يا إخوة بأن اللون الأخضر الغامق واللون الأخضر الفاتح مجموعهما يشكل ما يسمى بالجوف. إذن الجوف هو جوف الحلق إضافة إلى جوف الفم، مجموعهما مجموع اللونين الأخضرين يشكل الجوف. المخرج الثاني الذي كنا قد ذكرناه هو الحلق، ونلاحظ أنه باللون الأخضر الغامق وقد كتب عليه باللون الأبيض الحلق. المخرج الثالث الفم وأركانه الرئيسة الحنك، لاحظوا بأن الحنك الذي يعلو الفم قسمان: حنك عظمي الذي ملون باللون الأصفر، وحنك لحمي وهو الذي عن يمينه وقد لون باللون الأحمر. هذان الجزءان الحنك اللحمي إضافة إلى الحنك العظمي يشكلان الحنك، ويلي ذلك اللسان ونراه باللون اللون الزهري، وبعد ذلك نرى الأسنان وهي لا نستطيع أن نرسمها الآن كاملة، فقط إشارة إليها: السنان اللذان في مقدمة الفم، الثنيتين الأماميتين، ثم بعد ذلك الشفتان وقد أشير إليهما بسهمين، والمخرج الأخير من المخارج الرئيسة هو الخيشوم، ولاحظوا بأنه قد لون باللون الأزرق الفاتح، مقدمته تنتهي إلى فتحتي الأنف ومؤخرته متصلة بالحلق كما نرى أمامنا على الشاشة. من هذه الأماكن التي ترونها أمامكم يا إخوتي على الشاشة تخرج 29 حرفا هي الحروف العربية. إذن هذا الذي قدمناه في هذه الحلقة، سوف بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نبدأ بالحديث عن الأحرف 29 من كل مخرج من هذه المخارج التي رأيناها موزعة عليها، من ماذا يخرج من الجوف، ماذا يخرج من الحلق، ماذا يخرج من اللسان، من الشفتين ومن الخيشوم، تتابعا وبأسلوب هادئ لا يتعبكم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.
وربما أعيدكم نيابة عن الدكتور أيمن أن تكون الحلقة القادمة إن شاء أقل دسامة ورفقا، ولكن البداية لابد أن تكون فيها شيء من القوة والدسامة، فضته الموقف والمصلحة.